بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة
العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أبدأ في التفسير، أشير إلى أنه مع أحداث العراق التي جرت خلال اليومين الماضيين، والوقت لا يتسع للتفصيل فيها، ولكن الذي سرنا والحمد لله أنه أن وراء التفجيرات التي سببها في سامراء ليسوا أهل السنة والحمد لله، وليسوا من المجاهدين. وهناك قوة خفية، لأن العراق أيها الأحبة فيه الموساد، فيه اليهود، فيه النصارى، فيه الرافضة، كلهم لهم مصالحهم. فحتى لا يتعجل البعض، والآن بتتبع الأحداث هناك الحمد لله أنهم حسب ما إلى الآن إلى ما بلغني وثبت عندي وباتصال مباشر ليس مني من بعض المشايخ، أن أهل السنة لم يفعلوها، وهم الحمد لله من العقل والحكمة. أما ردة الفعل التي صارت من الرافضة قاتلهم الله فلا تستغرب، وهذا يبين حقيقة هؤلاء. حقيقة هؤلاء لا يختلفون عن غيرهم أبدا، وأعمالهم في العراق أعمال الرافضة والأمريكان واليهود سواء. وهذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله قبل قرون، أنه لو قامت دولة في العراق لليهود لكان أقوى أعوانهم الرافضة، أو أنه لو قامت دولة للرافضة في العراق لكان أقوى أعوانهم اليهود، والمعنى واحد، فكلهم سواء. ولا تشغلكم أو تخدعكم هذه التضليلات والباطل وما تسمعونه. ومع ذلك إخواننا يحتاجون حقيقة إلى أن يدعى لهم، وإلى أسأل الله جل وعلا أن يثبتهم وأن يوفقهم، وهم منصورون بإذن الله. هذا ابتلاء وامتحان الله جل وعلا، ولكن حتى لا يتعجل متعجل أقول نعم، التفسيرات التي حدثت في كما يقولون في مراقبهم ماشي. والعجيب في تعليق جميل سمعته أمس، تذكرون أنه فجر مرقد يعني في قبر الإمام علي قبل سنة تقريبا، والذي فجرته من؟ القوات الأمريكية. فطلع أحد كبار الرافضة يقول لأتباعه اهدأوا، كلما هو بنا ويعاد. ولكن لما حدث هذا، مع أن أهل السنة ليس هم الذين فعلوه، قامت النواح وقامت التكالى وبدأ ودمر المسلمين، كما أمس بلغني نسبة لأحد الشيخ عشرات المساجد، وقتل بعض أئمة المساجد، واعتدي على رئيس هيئة علماء المسلمين. لماذا ما قالوا؟ مع أن هناك ثابت أن الأمريكان هم الذين فعلوه. وما كانت علي رضي الله عنه أعظم في، قالوا بنا ويعاد، لا تهدأوا يعني نعيد لكم خلال أيام. بينما لما هذا وهو تهمة على أهل السنة، انظر ماذا حدث. فالوضع الحقيقة فتنة، هي فتنة عظيمة، نسأل الله أن يكفي إخواننا شرها. ومع هذا لا يعني أن الذي ليس أن يتعلق في الجهاد، بل هو جهاد. وإن شاء الله لوقفة في الدرس القادم مع ما يتعلق بهذا الموضوع، الجهاد في العراق، وهل أنصح بالذهاب إليه، وماذا قال لعلماء العراق عندما التقيت فيهم في الحج، التقيت بهم من جميع الجهات، وسألتهم سؤالا محددا، لأنني قلت لكم هذا دين، قلت لكم إيران هذا دين، وسأواصل السؤال عنه حتى سمعت الإجابة المقنعة. هذا موعد إن شاء الله في الدرس القادم، ولكن أقول لا ننسى إخواننا من الدعاء لهم، ونسأل الله لهم الثبات وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم وشر اليهود والنصارى، والله المستعان. يقول الله جل وعلا، نواصل فيما يتعلق بآيات سريعة في سورة العنكبوت لأنني لن أطيل عليكم. انتهينا من قوله تعالى، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وتكلمت عن بر الوالدين ومن أحق منهما بالبر، وكيف يكون التعامل مع الوالدين حتى لو كان مشركين، فكيف إذا كان عاصيين، والخلل الموجود من بعض الشباب في تعاملهم مع والديهم، وهذا خطأ كبير جدا. وهذا انتهيت منه، لا أريد أن أعيده. ولكن هنا وقف أحد المفسرين عند قوله تعالى، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال هذه الآية تدل على أن الشرك ليس له دليل، وأنه باطل مهما حاول أهله أن يثبتوه، أن الشرك والكفر ما ليس لك به علم، لا يمكن أن يثبتوا حقيقة المشركين أو أهل الشرك أقصد أو الأصنام أو الآلهة. فهذا ما يتعلق بهذه الآية. يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قال العلماء من سر هذه الآية عزاء لمن يجد ضغطا من أهله، وبخاصة إذا ابتلي بأن أبويه كفار. يقول الله جل وعلا: فلا تطعهم، وكما في لقمان: وصاحب ما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون. هنا في العنكبوت جاءت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ففيها إيماء، يقال للمؤمن الذي آمن ولم يؤمن أهله أو ضايقوه وإن كانوا مؤمنين من أهل المعاصي، في يوم القيامة تزول الأنساب وتصبح أنت أهلك وعشيرتك هم الصالحون، هم الصديقون والأنبياء. فهذا عزاء لمن وجد ضغطا أو ضيقا من أهله، أن عزاءه في الآخرة بإذن الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، فيكون هذا رجاء لأولئك. هذه كوريلا حرفها سين دال لام 803، يعني كوريلا سين دال أو سين راء لام 803. آمن من صاحب السيارة مخرجها لأنه قد أغلق على أحد الأخوة. فإذا الله خيرا. إذن يعود المسلمون يوم القيامة جماعة واحدة، لا حزبيات ولا عصبيات ولا قبائل ولا الذي نراه في الناس الآن من التشتت والتفرق وتفريق الأمة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. أيوة، يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هناك نوعية من الناس يندفعون ويتحمسون، لكن من أول ما يواجهون البلاء يتراجعون. وسبقا قلت لكم كلمات تكتب من ذهب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، سمعتها بأذني وجاء تفصيلها بعد ذلك، سمعها أحد المشايخ. كنا يوم من الأيام مع الشيخ فسأله أحد المشايخ وقال له: يا شيخ، أنا الآن جاء منعي من الدروس، هل أمتنع أو ما أمتنع؟ قال له الشيخ: أمتنع. قال: لماذا يا شيخ؟ قال: ما أريد يصيبك أذى، يعني إذا ما أمتنع ما الذي سيحدث؟ فيقول: لما خرجنا، يقول الشيخ، جئته من الغد فقلت له: يا شيخ، أنت أمس أعطيتني كلاما مجملا، أنا ما عندي مانع لو أصابني أذى. قال: يا ابني، أنا أخشى أن يصاب الداعية أو طالب العلم بأذى فيتراجع ويتراجع الناس معه، يتراجع طلابه معه. وإلا لو أن العالم أو طالب العلم سيثبت على الحق الذي هو عليه حتى لو قتل في سبيل الله. هذا الشيخ الذي سأل الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابتلي بعد ذلك سنوات، يقول: كلما كنت أن أضعف تذكرت كلام الشيخ عبد العزيز فكانت لي ذات، لأن الشيخ أوصاني ألا أندفع، أن أتوقف، لأنه قال: أخشى عليك أن تضعف. يقول: قلت له: يا شيخ، أنا إن شاء الله ما أضعف. قال: كيف؟ فحقيقة هذا الواقع، انظروا الواقع الآن، الكثير من طلاب أو بعض، ما أقول كثير، بعض طلاب العلم، بعض الدعاء، من أول ما يأتي الابتلاء والفتنة أين هو؟ قلبوا أنظاركم، قلبوا أبصاركم، أين هم الآن؟ فلذلك من الحكمة اللي يقول قبل قليل: الحلم والأناة، الإنسان لا يقدم على شيء لا يقدر عليه. والجهاد أنواع يا أخي الكريم، جهاد اللسان، جهاد المال. كان حسان رضي الله تعالى عنه وهو الشاعر، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شعره أشد عليهم من النبي، أدى دوره وجهاده في هذا الميدان. فلذلك على كل واحد أن ينتبه إذا أراد أن يقدم على أمر، هل يستطيع أو لا يستطيع. ليس كل الناس يلتفتون في البلاء، وكم من الناس يقول: سأفعل وأفعل وأفعل. والله رأينا هذا عيانا، رأيناهم في واقع الحياة ورأيناهم في السجن. أذكر بعضهم كان يقول ويهدد ويتوعد، وكنا نقول: يا أخي الكريم، ارفق بنفسك، فما هي إلا فترة ما طالت فإذا هو تضطر للتراجع. هو معذور بتراجعه، لكن لماذا يهدد ويتوعد؟ رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فلذلك يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. طبعا ذكر العلماء أن هناك في هذا نوع إنهما نوعان، الذي يكره ويتراجع إكراها لا يدخل في الآية فهو معذور لأنه مكره، والمكره إلا من أكره وما استكره عليه. لكن المشكلة لما يتحول الخوف إلى قلبه ويصبح بعد ذلك يخاف من ظله لأنه أخطأ فأجلب إلى نفسه بلاء ومرض هو في غنى عنه، فلذلك لا يقدم الإنسان إلا على ما يقدر عليه. هذه عبادة يا أخي، صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلو أن كل واحد منا نظر ما يستطيع، وهذا بينه وبين الله جل وعلا حتى لا يعرض نفسه للبلاء. أنتم رأيتم بعض الشباب الذين خرجوا في بعض القنوات، سمعتم ماذا قالوا وماذا، والله يتألم الإنسان لما يسمع هذا الكلام. طيب لماذا أقدمتم على هذه الأعمال مع أن أصل أعمالهم باطلة كما قلت؟ لأنهم لم يحسبوا أنفسهم، وبعضهم قبل بعد دخول السجن بساعات يتراجع. فالمسألة لنتق الله جل وعلا في أنفسنا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة، لا بد من الابتلاء، لكنني أتكلم عن أن يخدم الإنسان على أمر يعرف أنه في النهاية لا يقدر عليه. أنت في عافية يا أخي الكريم، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا. أيضا يقول الله جل وعلا هنا المر ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هناك من هو منافق كاذب، ولذلك فإنني في هذه المناسبة أدعو إلى دراسة ما يسمى بفقه النفاق، كما دعوت قبل قليل لدراسة فقه الجهاد دراسة فقه النفاق. وقد أطل المنافقون برؤوسهم قاتلهم الله أن لا يؤفكون. كيف نتعامل مع المنافقين؟ لأنني أرى أن في هذا الموضوع نحن بين إفراط وتفريط. هناك مندفعون من يطلقون أحكاما يتعجلون فيها ويقولون فلان منافق وفلان علماني وفلان ليبرالي، وقد لا يكون منافقا ولا علمانيا ولا ليبراليا ولكنه مخطئ عاصي. وآخرون أيضا يدافعون عن رؤوس المنافقين ويقولون رأيناهم يصلون. عبد الله بن أبي يصلي ويذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم للمعارك، فلا هؤلاء ولا هؤلاء أصحابه. كيف نتعامل مع المنافقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المنافقين أمره عجب صلى الله عليه وسلم، وشرع لنا شريعة عظيمة لا حجة لأحد بعدها، بل منهج القرآن كما في سورة براءة وغيرها ليس في القرآن اسم منافق واحد لكنه فضحهم. وهذا واضح الآن بالتجربة، الذي يفضح المنافقين بصفاتهم بأخلاقهم بمعاملاتهم يستطيع يتكلم ويبين ويوضح، لكن ربما لو يستعجل ويقول مثل فلان فجأة تقام عليه دعوة وربما يقام عليه حكم تعزيري كما حدث. الأمر صعب، إثبات النفاق صعب. هو أصلا لماذا سمي منافق؟ لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولو أن هناك إشارات من هنا وهنا، المنافقون الآن يعيثون في الأرض فسادا يثيرون الفتن، يثيرون الفتنة والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، يدافعون عن أعداء الله، يطالبون بمطالبات يطالبها اليهود والنصارى مثل ما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة، يطالبون بالاختلاط، يطالبون واتخذوا المرأة مطية لكثير من أهدافهم ووسائلهم باسم الحرية باسم الديمقراطية، نفس دعوة أمريكا نفسها. هؤلاء منافقون، لكن كيف نتعامل معهم؟ لابد من أن نفقه وأن ندرس فقه التعامل مع المنافق، لأن في فرق بين المنافق والكافر المعلن لكفره، يهودي نصراني مشرك مرتد. المنافق له أحكام لأنه يصلي ويصوم ويتزوج، فالأمر فيه صعب جدا. كذلك أيضا نجد ما يتعلق في هذه الآية أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ختم الآية التي قبلها. ما يتعلق بالصدور أيها الأخوة، سواء في الجهاد أو في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور هل نحن نرجع إلى قلوبنا نتفقدها، ننظر ما في قلوبنا من إيمان وصدق وإخلاص وتقوى، وأننا نريد بهذا العمل وجه الله جل وعلا حتى لو أخطأنا، أو أننا نريد شهرة، يريد مكانة، يريد مال، يريد منصب، يريد أن يتعالى على الناس؟ قد يستطيع البعض يخدع الناس، لكن والله لن يخدع الله، لن يستطيع أن يخدع الله جل وعلا. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وليتق الله وليحذر يوم تبلى السرائر، وليحذر وحصل ما في الصدور، امتحان القلوب. ارجعوا إلى قلوبكم، لو صلحت قلوبنا لصلحت أحوالنا، الله المستعان. وأخيرا أيها الأحبة، أختم بهذه الآيات. يقول الله جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهذا كان عادتهم في الجاهلية، يتحملون عن بعضهم، ولذلك قالوا مثل ذلك: اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن في المقابل يقول الله جل وعلا: ولا يحملن أثقالهم، لأن من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هؤلاء المنافقون وأمثالهم هم اللي يقول للناس: اتبعوننا، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وهم كاذبون مفترون ظالمون، يرفعون باسم الإصلاح دعاوى كثيرة. فلننتبه لهؤلاء ولننظر إلى هذه الوقفة. وقد اختصرت شديدا مراعاة لوقتكم، وفي الأسبوع القادم بإذن الله سنواصل مع قصص الأنبياء تطبيقا لما أخذناه من آيات، وإن شاء الله سأقف معكم دروس مستقلة قد تصل إلى عدة دروس، سأحاول أن أختصرها، ولكن قد تصل إلى 4-8 أو 10 دروس. إن إبراهيم كان أمة، عن إبراهيم عليه السلام، ونحن أحوج ما نحتاج إلى ما يتعلق بفقه الأنبياء ودراسة الأنبياء خاصة هذه الأيام. وقصة نوح عليه السلام الذي لبث 1000 سنة إلا 50 عاما، والتكلم عن حقيقة الانتصار، ثم عن إبراهيم هذا الأمة، هذا القدوة الذي أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم باتباعه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فيها دروس وفيها عبر وفيها عظات. كأن هذه الآيات التي نزلت في إبراهيم عليه السلام قبل 1400 سنة أو أكثر كأنها نزلت اليوم، ليكون كل واحد منا أمة، ليكون له في إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ليكون في إبراهيم عليه السلام قدوة لنا. وقد عشت مع هذا الموضوع فترة طويلة مع بعض طلابي وعدد من طلابي، والموضوع بإذن الله جاهز لإلقائه، سأبدأ فيه بعد أن أنتهي من قصة نوح في الأسبوع القادم، سأبدأ في هذه الدروس ووقفات مع قصة إبراهيم في القرآن كله، لأن من أطول ما ذكر موضوع إبراهيم عليه السلام في سورة العنكبوت. الحديث عن إبراهيم في سورة العنكبوت كان طويلا، فلن أقتصر على ما ورد في العنكبوت، وإنما سأتحدث عن إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة من خلال القرآن، لأن الدرس هو درس تفسير من خلال القرآن، وكفى بذلك بيانا وواعظا ومجليا. نحتاج إلى منهج إبراهيم، ما نحتاج إلى سيرة إبراهيم، كيف تعامل مع الظلمة، كيف تعامل مع المشركين، كيف تعامل مع أهله وعشيرته. إبراهيم، يكفي أن الله لم يصف أحدا في القرآن بأنه أمة إلا إبراهيم عليه السلام، ولم يأمر الله جل وعلا نبيا من الأنبياء أو يأمر محمد صلى الله عليه وسلم باتباع نبي بذاته كما أمر باتباع إبراهيم عليه السلام، من أجل أن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي بإبراهيم عليه السلام وبأنبياء الله. سأقف بإذن الله بعد بين الأذان والإقامة في كل درس مع هذا الموضوع الذي أسأل الله جل وعلا أن يوفق وأن يعين وأن يسدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسئلتكم معذرة فرضت إلى أن أؤخرها اليوم، على أن نأخذها إن شاء الله في درس آخر. نحن صحيح اتفقنا إلى أن آخر كل درس من كل شهر هو للأسئلة، لكن لأنني وقفت معكم الأسبوع الماضي بعد الصلاة لا أريد أن أطيل عليكم هذا اليوم، فأؤجلها إلى درس قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.